بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاول الماركسيون أن يستفيدوا من موضوع اللغة وعلاقة اللغة بالفكر، فإذا استطاعوا إثبات أن الفكر هو اللغة، ومعنى هذا أنه سجلوا نقطة لهم، لأنهم يقولون أن البحث عن السبب المحرك للتاريخ لا ينبغي أن يكون في الفكر، وإنما يجب البحث عنه في شيء خارج الأوضاع الاجتماعية، شيء مادي. هذا الشيء المادي هو وسائل الإنتاج، هذا كانت حجتهم، فأرادوا أن يستفيدوا من تجارب بافلوف. موضوع اللغة والفكر عرض بضمن عدة علوم، مثلا علم الاجتماع يدرس هذا باعتباره هو يدرس الظواهر الاجتماعية، واللغة من الظواهر الاجتماعية. درسوه في علم النفس في موضوع الإدراك، أن الإدراك كيف يتم. الإدراك لا يتم فقط بالمنبهات الطبيعية، وإنما الأكثر هو المنبهات غير الطبيعية. هل طرحت هنا نظريات، هل أن اللغة هي شيء واحد مع الفكر، أو شيء مباين للفكر ضد الفكر؟ نظريتين أيضا أكو. نظرية تقول بأن اللغة والفكر يجب أن ينظر إليهما بعلاقة التواصل المستمر والتكامل، يعني إذا كان عندنا تكامل بالفكر يستدعي تكامل باللغة، والعكس أيضا صحيح. سيد السيستاني في الرافد يعلق على موضوع اللغة العربية، يقول اللغة العربية ضعيفة فقيرة في القضايا القانونية، هي لغتهم ليست لغة تقنين وقوانين. صحيح العرب ليس لهم شريعة وليس لهم تقنين، زين، هم يدرسون الأدب، وبتعبير الدكتور محمود شاكر يقول العرب عبدة بيان قبل أن يكونوا عبدة أوثان، يهتمون بالبيان بالتصوير بالاستعارة، شيء يعني مهول. والإعجاز القرآني أهم جنبة فيه كانت بالنسبة إلى العرب، هي جنبة الأدبية، جنبة الإعجازية. هذا النظرية تقول علينا أن نلتفت إلى علاقة التواصل بين اللغة وبين الفكر. الفيلسوف الفرنسي لافال يقول اللغة ليست ثوبا للفكرة، وإنما هي جسم الفكر الحقيقي. احنا الآن نقول الفكر يتم بماذا؟ بين المفاهيم، بين المدركات. أصلا الفكر يكون عند الإنسان عندما يواجه مشكلة من المشكلات. الإدراك إنما يكون للصور مو للألفاظ. هل الآن الألفاظ لو نسمحه هي غير مقترنة بالصور، ما تفيدنا شيء. إذن الألفاظ حضورها يشكل حضور لمن؟ للصورة. وكتابة هذه الألفاظ وتقييدها يصير وجود ثاني لمن؟ لللفظ. فصار وجود كتبي، الوجود الكتبي مو متقدم على الوجود اللفظي، هو تسجيل لمن؟ للوجود اللفظي. ولكن هذا الوجود اللفظي لو لم يقرن بمعنى من المعاني ما يصير له قيمة. الآن أقول لك أنا دايز ولا شيء، لأن ما مقرونة بمعنى، بينما بدلها شوية غيرها سويها زيد يصير لها معنى، تعطيك معنى. هذا بسبب القرن الذي تم بين التصور اللفظ وتصور المعنى. فذولا يقولون الجسم الحقيقي للفكرة هو اللغة، وكأنه احنا نفكر بلغة. ذكروا كلمات نصير الدين طوسي لما قال الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية. احنا نقول ان الانتقالات الذهنية تتم من خلال الصور، صورة تستدعي صورة، زين، ونوصل إلى عدة صور وعدة أفكار. لكن بسبب أن هذه الأفكار الصور مثلا أو الألفاظ اللي الصور انتقلت بألفاظ، اقترنت بألفاظ، فلما أتصور الصورة أو الفكرة رأسا أروح إلى مقارناتها. لا هذا يعني قطعا هذا يصير، مثل ما شيخ عامر دائما يمشي وين شيخ رحيم، إذا شفنا شيخ رحيم قل له وين شيخ عامر، شيخ عامر وين شيخ رحيم، بسبب الاقتران. هذا مو ذاتي بيهم، هذا ليس أمرا ذاتيا، لو ما صاير اقتران ما نفهم هذا. العالم الثاني اللغوي سيروس يقول الفكر لا ينفصل عن اللغة، بينما احنا نقول الفكر منفصل وولد اللغة، هم يقول لا الفكر لا ينفصل عن اللغة. والطفل الآن لو تلاحظ انت الطفل في مراحل حياة الأولى شنو اللي يتلقاه؟ يتلقى معاني؟ يتلقى ألفاظ؟ لا ألفاظ يتلقاها ولا معاني، يتلقى ألفاظ مقترنة بالمعاني، فاثنينهم ياخذهم، هم ياخذ الصورة وهم ياخذ صورة اللفظ، خلينا نقول صورة المعنى، فهو يتعلم الفكرة مع لفظها. هذا اللي استدعى من نصير الدين الطوسي أن يقول أن الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية، باعتبار هو اثنينهم تعلمهم سواء، تعلم هذه مع هذه. اليوم أنت لا تتكلم ويا الناس يقول لهم يا جماعة ترى هذه الصور مو بالضرورة معبر عن الواقع، هذه الصور هي المعقولات للذهن، وهذه المعقولات هي ليست الشيء الخارجي، يمكن احنا عندنا اشتباه، يمكن احنا ملاحظين الشيء من جهة ماخذين لقطة ما تعبر عن الواقع، مو هذا ما يعقلون الناس، هم يصورون ان الصور هي هذا الواقع، بينما احنا نقول الصور ليست هي الواقع، فضلا عن الألفاظ، الألفاظ هي معبرة، من شدة الاقتران صار الإنسان ينقل الحسن الموجود في المعاني إلى الألفاظ، وبالعكس القبح الموجود وين أو الحسن الموجود في الألفاظ وحسن ترتيبها أيضا ينتقل إلى المعاني. الآن من نرسل واحد مثلا يهيج الناس يدعوهم إلى الحشد وكذا، نرسل واحد عنده بيان عنده قدرة، ليش؟ هو نفس الفكرة احنا نعطيه نقول له حدث الناس ادعوهم إلى القتال إلى المواجهة، لا هذه فكرة يجب أن تصاغ صياغة جيدة. يقال أن الإمام علي عليه السلام كان يرسل للتحشيد الناس للقتال كان يرسل يعني خطباء بارعين، فإذا حسن البيان يأثر على الفكرة أو لا، يعطيها صورة جيدة. فإذا معناه أن الألفاظ لشدة اقترانها بالمعاني بدأت تأخذ حسنا أو قبحا منين؟ من المعنى، وبدأت تأخذ من المعاني أيضا حسنا أو قبحا. الكلام لو خربط مثلا ما يعطيك معنى جيد، يصير لبكة، قد يكون واحد عنده علم بس ما عنده طريقة عرض، فهذا الناس هم يحكمون يقولون هذا لا ينفع مع أنه هو مملوء علم لأن ما عنده طريقة عرض. فإذا لشدة الاقتران بين اللفظ والمعنى بدأ أحدهما يؤثر على الآخر. الخنساء تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا، كلمة متعبة مع ذلك عندها أحسن شيء، هذا يذكرها لأن أخوها المقتول، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب الشمس، هذا محبوب لها مع أنه الكلمة بها وحشية. أو مثلا واحد يجي يقول أنت ليش ما تسمي ابنك، ليش مسمي عبد الرحيم، خلاص سمي عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن يذكرني بابن ملجم، ذاك الشيعة ما يسمون كثير عبد الرحمن، يذكرون قاتل الإمام علي عليه السلام، اقترن، شوف هذا المعنى الخبيث، معنى القاتل ابن ملجم وكذا، لأن اسم عبد الرحمن مع أن اللفظ يعني لا بأس به بل محبوب بل كذا لا. أو مثلا عبد الله إسرائيل، الآن يعني كلمة إسرائيل ممجوجة عندنا وقبيحة لأن اقترنت بهذا الدولة العنصرية، الديانة العنصرية، الدولة الغاصبة القاتلة كذا، مع أنه الاسم هو علما ليعقوب، ليش؟ لأنه انتقل المعنى الموجود الحالي إلى اللفظ وصار اللفظ منبوذ عندنا. إذن الفكر اللي يأخذ الطفل يأخذه مع اللفظ، هو يأخذ لفظا، والآن من نريد نعلمه نراوي شيء نقول له كتاب كتاب كتاب، أو هو بمرور الزمن شوف احنا نطلق الكتاب على شيء معين فهو يأخذ صورة الكتاب وصورة اللفظ، اثنينهن يحفظهن مع بعض، اثنينهن يحفظهن مع بعض. ولذلك اليوم اكو بعض الأطفال اللي عندهم نبوغ نفس الوقت يتعلم لغة عربية لغة، أنا أعرف شخص بل بنت في مانشستر تكتب أدبا باللغة الكردية باللغة الفارسية باللغة السويدية وباللغة العربية، وهي بمانشسترها من إنجليزي تكتب شعر مسيطر، يعني أولا هو هذا نبوغ الملكة، ثم هذه القدرة على الكتابة والقدرة على الفهم فهم اللغة والسيطرة على اللغة، هذا معناه يقدر الإنسان يأخذ فكرة وعدة مقارنات من لغات مختلفة، يقدر. عبد الرحمن بدوي هذا الفيلسوف الكذا هذا كان يعرف حتى السنسكريتية هاي اللغة المعقدة وترجم عدة كتب، هو كان عنده مشروع أن يترجم 100 قصة من أشهر القصص بالعالم وبدأ ترجم كذا قصة، صاحب الموسوعة عبد الرحمن بدوي، رسالته كانت عن الزمن الوجودي، الزمن بلحاظ الوجود، المهم هذا عنده قدرة، هذا قدرة فائقة عنده على الربط بين الأشياء. فهؤلاء يقولون أن الطفل في بداية نشأته يتلقى صورة أو الفكرة أقول مع اللفظ، فلذلك هو يحسبهما معا، بحيث إذا سمع اللفظ وين يروح؟ إلى المعنى. إذا يريد معنى شو يسوي؟ يأتي باللفظ لشدة الاقتران بين الأمرين. ولذلك قالوا أن التبادر علامة الحقيقة. لماذا؟ لأن التبادر شلون صار؟ صار لأن هذا جاي يشوف. مثلا أنا الآن لما نروح إلى إيران، احنا مو ما درس ما يعني ما عشنا بإيران كثير، بس تعلمنا من لغتهم، نشاهدهم يتكلمون لفظة يطلقوها على معنى. لذلك شو يقولون؟ يقولون تبادر الأعجمي بالنسبة إلى العربي ما بمشكلة. ليش؟ لأن هو تبادر الأعجمي ويعطيك علم أنت العربي بأن هذا الكلمة. أما تبادر العربي نفسه، العربي من يسمع كلمة باللغة العربية ويتبادر ذهنه إلى معنى، قالوا هذا التبادر منين جاي؟ بسبب علمه بالوضع، أو بسبب الوضع كما يقول الشهيد الصدر. ثم هذا التبادر يولد علما بالوضع. إجا إشكال الدور، أن العلم بالدور يولد تبادرا، وأن التبادر يولد علما بالوضع. هذا مصر يعني بالنتيجة راح نرجع إلى العلم بالوضع أو نرجع إلى التبادر. الآن أنا بسبب مشاهدتي لاستعمالاتهم صار عندي قرن بين المعنى واللفظ الفارسي، بين المعنى واللفظ الفارسي، فصار عندي علم بالوضع. إذن عرفت أنهم يستعملونه، فصار عندي أخذت الفكرة أو أقول المعنى وأخذت اللفظ معها. أجي نفس هذه الفكرة اللي هي الخبز مثلا باللغة العربية، شفت الإيراني يسمون نان، بس هم نان يكتبوه من يتلفظون نون. زين شفت أنه هذا المعنى إلى هذه اللفظة. رحت مثلا قرينا، احنا وانتم كلكم قريتوا، قرينا بريد، يا بس شنو خبز هذا باللغة الإنجليزية؟ نجي للعربية لقينا خبز. هنا هي نفس المعنى أو الصورة، نفس الفكرة وضعت لها، اقترنت بعدة ألفاظ. فإحنا ما نقدر نفكر بشيء وضعت له باللغة، وضع له شيء ما نقدر نصوره بلا كلمته، بلا المفردة أو الصورة اللفظية خلينا نقول التي أعطيت له. لذلك هم يقولون أنه ما نقدر إحنا نتصور معنى بلا جسمه، جسم ما ليش يصير اللفظ، الحامل له هو اللفظ. كيف يعني الآن من أريد أن أنقل فكرة للآخرين؟ أنا الآن جاي أتكلم وياكم، وأنتوا ذات تشكلون أو تنقلون أيضا تتكلمون، جاي نسوي إحنا كلام بكلام. يقول لك هو هذا الفكر، هو هذا الجسم الحقيقي للفكر، كأنه طلعنا المفاهيم إلى ما في الخارج. أذكر بشيء، إحنا في علم الأصول قلنا أن من ينظر إلى هذا القلم، من ينظر إلى هذا القلم، ما الذي ينطبع في ذهنه؟ القلم أم صورته؟ المعلوم لدي هل هو القلم؟ شوف الآن الملموس لدي صورة القلم أو القلم؟ القلم، بس المدرك لي صورة القلم. فإذا إيش قالوا؟ قالوا هنا الملموس هو القلم، لكن المرئي ليس هو القلم وإنما صورة القلم، يعني ما دخل إلى ذهنك وما أدركته هو الصورة، هاي الصورة هي المرئية لك. ولذلك لو لمس عدة أناس هذا القلم يتأثر أو ما يتأثر؟ يتأثر بالاستعمال بالهذا، يروح حتى الكتابة تروح. ولكن لو نظر إلى هذا القلم الملايين من الناس ما يتأثر، لأنهم ما يأخذون منه شيء، يقع على الصورة. فإذا المعقول، خلينا نقول ما هو المعقول للإنسان، ما هو المدرك أولا وبالذات؟ الصورة، هاي المدرك أولا وبالذات. عود من بعد ما تنطبع الصورة وين يروح ذهننا؟ هذه كونها نفهمها باللغة، باللغة أيضا هذه مو هي الفكرة، هذا الشيء اقترن بالفكرة. فالمدرك إلي ليس هو الواقع المعنى وإنما صورة المعنى. بل أكو رأي يقول أن الموضوع له اللفظ، يعني اللفظ لم يوضع إلى الحقيقة الخارجية في الخارج. الحقيقة الخارجية لاحظوا الآن هذا الكتاب، حقيقة كتاب اقتصادنا يلمس يقرأ، زين يلمس، خلينا نقول يلمس، زين هذا يقع اللمس عليه من على حقيقة الكتاب، وأما الإدراك فلا يقع على حقيقة الكتاب. تصور إذن يقع على، من أقول تصور مو على الكتاب، الكتاب يتحرك يتمزق يحترق كذا، لكن يتهالك مثلا. أما أن نقول أنه يتصور الكتاب، لا يتصور، صورته هي التي تدخل إلى الذهن. فهذا نفرق بين المعقول نقول بالذات وثانيا بالعرض. نقول المعلوم لنا أولا وبالذات هو الصور، والمعلوم ثانيا وبالعرض هو الواقع الخارجي. ولذلك قد أنت بالطريق تواجه إنسان وما تسلم عليه، بعد مدة يعاتبك يقول لك أنا مريت، تقول له أنا ما شفتك، شوف تلاحظ مو هو ما موجود، صحيح يمكن يصير، يقول له أنا غافل أنا ما ملتفت قبل مرة، ومرات هو يقول لك أنت كنت مشغول ذهنك سارح وكذا. إذن الملاك هو أن تنطبع صورة للأشياء لدى الذهن. إذن بالتصور لما يقولون الطفل لما جاي يسمع، الطفل جاي يتلقى ماذا؟ صور، وهذه معقولات ومدركة بالذات. ومع هذا الشيء يأخذ اللفظة، يأخذ شيئين يقترنان مع بعض. لذلك قال نصير الدين الطوسي أن هذا الطفل لما تصير عنده انتقالات ذهنية مع الألفاظ، هي هذا قلنا هاي من نعم الله حتى الإنسان يحفظ اللغة، هاي الاقترانات نحتاجها إحنا. كما قالوا في قضية الاستعمال الحقيقي، إذا قلت رأيت أسدا في الميدان، رأيت أسدا يرمي، إن الأسود في الموصل، إن الأسود مثلا في سامراء، إن هنا هذول الأسود يا أسود شجعان. زين يجي واحد يقول كيف تم هذا، أقول لأنه قرينة، أنا استخدمت قرينة وصلت إلى هذا المعنى. لكن من أراجع اللغة ماذا في اللغة؟ في اللغة هذا اللفظ يظل دال على المعنى الحقيقي، يظل باللغة دال على، إلا إذا تعمدنا وهجرنا المعنى الحقيقي بالمرة، يعني مثل ما فعلنا مع سيارة بالمرة هجرت، وهجرت كلمة هلك بمعنى مات، صارت هلكة تحمل معنى سلبي. بينما في القرآن الكريم، القرآن يتحدث عن يوسف يقول حتى إذا هلك قلتم، معناه أن هلك كان معناها شكل، الآن تحولت إلى معنى ثاني. ممكن هذا بالقرن، هذا مو معناه فكرة ثابتة وإنما هي لغة. فهؤلاء يقولون أن الطفل في مراحل حياته الأولى يحصل من خلال المحيط أو العالم المحيط به على الألفاظ والمعاني يقترنن مع بعض، فلعله يتصور أنه كما المعاني هي مادة الفكر، الألفاظ بتكون مادة الفكر. نحن نقول لا، اللفظة إلما نستعملوها الناس لتكون فكرة، اللفظة لو لتكون دالة على فكرة، دالة على الفكرة، فأنتوا الدال ليش تخلوه هو المدلول؟ مثل ما الجماعة قالوا الحكم الشرعي هو البيان الصادر من المولى، مو هذا اللي قالوا الحكم الشرعي هو، وهذا مو صحيح. البيان الشرعي مو هو الحكم الشرعي، ها هو الخطاب قالوا، أو البيان الخطاب. الحكم الشرعي هو التشريع مو الخطاب، الخطاب دال وكاشف. زين، فقالوا أن الطفل يتعلم الألفاظ والجمل وتتكون لديه الأفكار تدريجيا، وبهذا هو يكتسب اللغة والفكر سويا، ولا يوجد تصور بلا لفظ. هذا خطأ، أكو تصورات جاي ندور لها على ألفاظ، صير عندنا الآن مخلوقات جديدة يسموها بأسماء المكتشفين، نجوم، هذا النجوم زين، مذنب هالي سموه لأن اكتشفها هالي، فهذا ما لها أسماء، ماكو تقولون ماكو تصور بلا لفظ، غلط، لا تصور يمكن ينترك بلا لفظ، يمكن يوضع له لفظ. وقال الفيلسوف دولا كيروا الفيلسوف الفرنسي يقول الرمز قلب التصور، مثل ما الصحن الشريف الآن قلب النجف، ويحافظون على القلب يخلوا له أسوار محيطة به، كما الصدر يحفظ القلب كذلك هذا الصحن الشريف صار إلى أسوار تحيط به، ليش؟ لأن هو قلب المدينة. قالوا الرمز يعني اللفظ، قلب التصور يعني قلب الفكر. خلينا نبدلها، الرمز قلب التصور، شو يصير؟ اللغة قلب التفكير، اللغة هي قلب التفكير. زين، أفلاطون يذكرون عنه عبارة يقول الفكر لغة صامتة، الفكر لغة صامتة، ما قال نصير الدين الطوسي أن الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ خارجية لو ذهنية. فأنت كأنك جاي تتكلم، جاي تستعد تأخذ اللغة. ولذلك المظفر رحمة الله عليه لما قال إحنا ندرس في الجزء الأول المعرف ونلحق به القسمة، ليش؟ وليش بالجزء الثاني ندرس شكل الاستدلال؟ وليش بالجزء الثالث ندرس مواد الاستدلال؟ زين يقول لأنه إحنا إذا ما أحسن التعريف ما راح نحسن الحكم، ما نحسن الحكم، فيجب أن نعرف من نواجه مثلا الجماعة اللي يعتقدون بعدالة الصحابة، نقولهم من هو الصحابي؟ قالوا الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم. نقولهم ذولا هواية أسلموا وهم تمردوا بعدين خرجوا، أنتوا حكمتوا عليهم بأنه كذا وكذا، العائشة حكمت عليهم بكذا وكذا، قالت لقد شنو بلى مثلا على عثمان لما رفعت قميص رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت هذا القميص ما بلي وهذا جاي دين يجعل عتيق وينهي وكذا، هذا عائشة كانت تقول وهو عثمان عتهم. والسنة يسخطون كثيرا، الوهابية يسخطون كثيرا، والسلفية يسخطون كثيرا على سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، لأنه في هذا الكتاب صب جام غضبه على عثمان وعلى الأمويين. زين، وكان يقول أنه ليت عثمان لم يتصدى للخلافة لأنه كان مع حاشية تعبانة وكذا، وليت الإمام ليت علي بن أبي طالب هو تعبيره تقدم إلى الخلافة وكذا، كان يتكلم بمضض وهذا موجب للسخط يعني على معاوية وعلى عثمان وعلى تصرف الأمويين، تكلم بشدة في هذا. زين، الآن الفكر يتم بواسطة اللغة الصامتة، هم يقول الآن أنت بالأفكار اللي إلها ألفاظ شكد تكون دقيق في اختيار اللفظة، ليش؟ لأن تأثر هذه، لأن هاي اللفظة موضوعة بدقة لشيء معرف. أرجع إلى كلام المظفر، المظفر يقول إحنا علينا أن نحسن التعريف حتى نفكر بشكل جيد. الصحابة من أقول له من هم الصحابة من كذا، ولذلك الآن توصي عدة سنة تجنبوا قراءة كتب الشيعة وتجنبوا الحوار معهم. لماذا؟ لأن إحنا دقيقين بالتعريف، نقول له شنو المراد من هذا. إحنا كنا لما كنا في الشام كان واحد من مشايخ السنة قال أنا أريد درس منطق عنده، قلت له أنتم ما عندكم؟ قال لا إحنا ما عندنا درس منطق أصلا، وأنتم بارعين في تدريس المنطق حوزاتكم كذا درس منطق. زين، فإذا التعريف مهمته شنو؟ أن يعطيك المقدمات التفكير الصحيح. طبعا أنا ما يفيدني التعريف لوحده، أنا أعرف ليش أريد أحكم، أنا أريد أحكم على الأشياء، التعريف اللغوي والتعريف الخارجي مو كافي، أريد أحكم، الهدف هو الحكم، أريد أوصل إلى نتيجة إلى حكم من الأحكام. فالتعريف يصير مقدمة، التعريف الصحيح مقدمة للتفكير الصحيح السليم. فنعتني إذن بالتعريف، لما قالوا يشترط في التعريف الشرط الأول أن يكون بالمساوي، أن يكون بالجنس والفصل القريبين، أن يكون بالأوضح، أن يكون بلا دور، أن يكون متجنب المعرف فيه شنو قالوا المجاز والاستعارة والاشتراك، لأن أنت تريد الدقة في التعريف، هذا ما ذكره الجماعة، هذا كله لأجل أن تحصل على صورة جيدة. الآن نجي نقول هاي التعاريف شنو اللي يوصل إلها اليوم اللي يوصل إلى التعريف ما هو؟ اللغة، واللغة كل ما تكون دقيقة توجد تصورا دقيقا. هذا ابتلينا، هذا مو معنى الفكر هو هذا، احنا ابتلينا لأن اقترن الفكر الإسلام، الفكر عموما اقترن باللغة وصار المعبر عن الأفكار ما هو؟ اللغات. فأنا اختار اللغة المناسبة، بس احنا كلامنا أن اللغة ابتداء هل هي متقدمة على الفكر أو هي متأخرة عن الفكر؟ الذي أوجدها هل هو الفكر أو لا؟ بعضهم الآن نجي إن شاء الله نستعرض الرؤى في هذا. زين، إذن الرمز هو قلب التصور واللغة هي رمز الفكر. بالنتيجة أفلاطون كان يقول أن اللغة هي أو الفكر هو لغة صامتة، هي لغة، واللغة المفروض واحد يلغو، هو جاي من اللغو يتكلم، يعني منو دول من الشعوب يقولون إحنا يعبرون يلغو نلغو يقول يعني بمعنى يتكلم، أكو بعضهم يعبر هذه العبارة. أما هيجيل الفيلسوف المثالي اللي أحدث وطور فكرة الجدل والديالكتيك، اللي كان يعتقد أن الفكر يسبق ماذا؟ الواقع، الفكر يسبق الواقع. طبعا احنا حتى الإلهيين نقول الله سبحانه وتعالى أنشأ الأشياء بلا علم أو بعلم؟ بعلم. أنت اليوم من تنشئ أي شيء تنشئ بعلم أو لا؟ إذن الفكر يسبق، هو طرح هذا الفكرة أن الفكر يسبق الواقع. زين، ماذا يقول هيجل؟ يقول نحن نفكر داخل الكلمات، نحن نفكر داخل الكلمة. مثل واحد يقول له أنت ترى ما تقدر تحيط بأجواء ما تقدر تنقد هذه الأجواء. ليش؟ لأن تعايش في هذه الأجواء. بالفعل اليوم إحنا ما نقدر ننقد مرحلتنا، لأن إحنا كل شيء حسن أو سيء نعتبره وين؟ داخل مرحلتنا. بعد ما عندنا أفق أوسع، يراد مفكرين عندهم أفق واسع يطلعون خارج الزمن ويفكرون بما هو خارج الزمن، ولا من اللي خلى باقر الصدر يفكر بالأدلة على وجود الله، وأن الغربيين ليش ما ثبت عندهم وجود الله ويروح يبحث في الأسس؟ معناه هو خرج من هذه البيئة، ظل يفكر ببيئة أخرى. لأن هو يقول السيد: والذي وجدته بعد تتبع وجهد أن الغربيين الذين طوروا دليل حساب الاحتمال ما استطاعوا أن يوظفوه بشكل صحيح للوصول إلى وجود الله، لسببين، لعاملين. ذكر العاملين في هامش المرسل والرسول والرسالة، أو سموا موجز في أصول الدين، أو مقدمة الفتاوى الواضحة إذا شئت تسميه. زين، الآن إحنا نفكر داخل بيئتنا، ما نقدر خارج البيئة. الاقتصاد الإسلامي كان كل تفكير ضمن منهج محدود، أن نجمع الفقهيات زين ورتبن. ما عندنا أفق أن نطلع من هذا، أن نفكر بطريقة جديدة اللي صنعها السيد محمد باقر الصدر، وإلى اليوم هي طريقته الطريقة السليمة الصحيحة. يقول هيجل: إننا نفكر داخل الكلمات، ما نقدر نطلع خارج الكلمات. اليوم أنت من تقول أنا أسير داخل المدينة ما أقدر أطلع خارج، إذن عليك أن تعرف طرقها، تشعباتها، فروحها. الآن الكلمات إذن عليك أن تحسن فهمها. اليوم أنا حتى أفهم فكرة جيدا شو أسوي؟ أحسن لغة مالتي. حتى أفهم تفسير القرآن شو أسوي؟ أحيط باللغة العربية، أصير كأني عايش في عصر النبي، في عصر المشافة للقرآن الكريم. هذا الشيء السليم والصحيح. إذن نحن، شوف الكلمة مالتها، نفكر داخل الكلمات. هذه تقدرون تطوروها وترجعوها إلى نفس فكرة نصير الدين الطوسي لما قال أن الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية، تتم بألفاظ ذهنية، يعني أداة، مثل ما أنا أقول تناول الطعام يتم باليدين أو بالملعقة أو كذا، بهذه الطريقة يتم. فهيجل كلمته قريبة وشبيهة من كلمة نصير الدين الطوسي. إذن إننا نفكر داخل الكلمات. زين، بعضهم يقول أصلا التفكير، اليوم أنا من إذا أفكر بشيء أحاور من أتكلم مع من؟ أتكلم مع هيجل، أتكلم مع باقر الصدر، أتكلم مع ذولة. هذا اللي كان يعبر عنه على شريعة، يقول إحنا محكومين بجبر اجتماعي، بجبر تاريخي، بجبر نفسي، بجبر طبيعي الكون كله. يعني أنت محكوم تتعب، أنت تريد تفكر مثلا 24 ساعة ما تقدر، تتعب زين، تضرب بنفسك من حد لا تشعر. إذن هذه كلها أنت محكوم بها. فعندما تحاور في عملية التفكير أنت تحاور نفسك. شنو يعني نفسك؟ شلون يعني تستحضر صور؟ الصورة شلون تستدعيها؟ ما شايفين بعض الناس يتكلم؟ إذن هو يحاور نفسه، يا نفس، النفس اللي تكون عندها مجموعة اللغات، مجموعة الأفكار، مجموعة الرؤى. اليوم يقولون حتى ندرك العلوم الطبيعية بشكل جيد كن نحسن اللغة الإنجليزية، لأنه هي الأساس. باللغة الإنجليزية جاءت تطرح العلوم، وأمريكا هي المتصدرة، هاي مجلة العلوم المعروفة. شوية يجينا منها نتف، مجلة العلوم اللي ترجموها بالكويت يصدروها، ولا الأساس هي مجلة أمريكية. هذه القناة اللي تتحدث عن الطبيعة جيوغرافيك، هذا أساسها أمريكي، وهذا لقطات مترجمة منها، منتقات، ولا الأصل هم ذولاك. فيقول لك اللغة، العمود هو اللغة. فالإنسان عندما يفكر يحاور نفسه، يجري حوار مع نفسه. هذا الحوار يتم أن تكلم نفسك، تتحدث ويا نفسك. ليش بالمناجات لازم تطلع لفظ؟ مو تضل ويا نفسك، مو تستحضر معاني، لازم تطلع لفظ. بالصلاة لازم تطلع لفظ، هاي اللفظ مهم، هذا إقرار، هذا عملية إقرار. إياك نعبد وإياك نستعين، ظل تكررها بالتلبية، إقرار. التفكير إذن هو حوار بين الإنسان ونفسه. هذا الحوار يتم بطريقة باللغة. زين، الآن أكو كلام، اللغة هل تستطيع أن تعبر عن كل المعاني؟ تصير عندك حالة إعجاب. مثلا إحنا اللي عشنا مع السيد محمد باقر الصدر، نقول اللغة عاجزة عن بيان فضائل هذا الرجل، نقول هذا الكلام أو لا؟ وانت معاشر سيد محمد الصدر، وذاك معاشر الإمام الخميني، وذاك معاشر سيد خامنئي، وذاك معاشر الحائر، وذاك معاشر، واستمر. إذن هنا تجي تقول اللغة لا تستطيع أن تعبر، اللغة عاجزة. حالات الشوق واللهفة، حالات التطلع إلى رحمة الله، حالات الأمل، ماكو كلمات تعبر عن هذا المعنى. وين تروح؟ بعضهم يروح إلى يغني، يدندن، يرسم موسيقى كذا، هذا دليل عجز اللغة. أنت تلجأ إلى وسائل أخرى، فاللغة عاجزة، اللغة لا تستطيع أن تعبر عن كثير من الأمور. كيف نفكر إذن وإحنا ما عندنا مثل هذه الأمور؟ نقول له أنت أبو العرفان، العرفان شو يسوي؟ جاي يستخدم لغات مال الناس. من يتكلم عن الذوبان أو أنه شخصيته مثلا ذهبت بعيدا عن ما يراه الناس، قال السكر، الذوبان، الفناء. هو ما يقصد الفناء، هو باقي، ماكو فناء، بس شو يسوي؟ هاي اللغة عاجزة، يأتي بمثل هذه العبارات. لذلك قالوا أن القائلين بوحدة الوجود لولا علمنا بأنهم يصلون ويصومون وكذا لقلنا بأنهم كفار. هاي العبارات اللي عندهم هذا دالة على الكفر، هاي كفريات، ولكن احنا بالخارج نعلم أن هؤلاء يؤمنون بالله، يصلون، يصومون على مذهبنا بعضهم. احنا صحيح لا نقول بوحدة الوجود اللي هي كفر وألفاظنا ليس، لكن ابن عربي ماذا تقول؟ هل تتحمل يوم القيامة الله يسألك لك كيف كفرت هذا الرجل؟ عنده كلمات خالصة في التوحيد وعنده كلمات أخرى، فإذا عنده عذر، أنت ما تقدر تحكم عليه بأنه مرتد أو أنه مشرك أو أنه لا يؤمن بوجود الله. زين، أحيانا نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا من أين جاءنا الوجود؟ طبعا إحنا ابتداء أي واحد من عندنا قبل أن يوجد، هل كان واجب الوجود؟ هو بعد ما موجود شلون واجب؟ هل كان ممتنع الوجود؟ الدليل أنه مو ممتنع الوجود أنه وجد بعد ذلك. فإذا لا ممتنع الوجود تشتغل عليه الإرادة الإلهية ولا واجب الوجود، وإنما تعمل على ممكن الوجود. فإذا إحنا عندنا إمكان، عندنا إمكان أن نوجد، هذا الإمكان صدرة الإرادة الإلهية فوجد في تاريخ معين. مثلا أنا قبل 62 سنة صدرت القرار الرباني أن يتولد هذا الطفل من هذا الأم وهذا الأب، وصرت أنا وجدت وكذا، أنتم من بعدي وهكذا. هذه الأمور، هاي القرارات الربانية، من تريد تفسرها شو تقول؟ تقول يعني الله منين أعطاني؟ شو أعطاني؟ أعطاني وجود، منين جاب هذا الوجود؟ شنو؟ لذلك انطرحت إشكاليات أن الله هل يعطي شيئا من عنده؟ البعض يقول إذا أعطى من عنده يقل، يقول لا، مثل ما المؤمن يعطي هدى ولا يقل هداه، هذا فيض رباني. لذلك ظلوا يفكرون في مثل هالمسألة، هاي ودت وين؟ إلى أن وجود الله ماذا يعني؟ ورحنا نفكر في ذات الله، لأما نهونا عن أن نفكر في ذات الله. فكروا في آلاء الله، لا تفكروا في ذات الله، فكروا في آلائه، في نعمه، في آياته، لأن أنتم ما راح توصلون إلى نتيجة. اليوم حاول تبحث مو في ذات الله، ابحث في النفس، ولذلك ورد نصوص من عرف نفسه فقد عرف، وهيهات أن تعرف نفسك. و ابحث في الشيطان، ابحث في الروح، ابحث بالمعاني الغيبية، ما توصل إلى نتيجة. فإذا تريد تفهم الماهية والذات ما تقدر، لأن هذه ذات غيبية. نعم أشير إلها بألفاظ، أشير إلها بدلالات بآيات، لكن تبقى المعاني. أنت اليوم حامل معك روحك، حامل معك أفكارك. هالأفكار شنو؟ الأفكار حاول الشيوعين يعطوها بعد لغوي، بعد حركة ذهنية تعالي للطبيعة، لا، هي عمل مجرد أصلا، مجرد عن المادة. زين، إذن التفكير هو حوار يتم بين الإنسان ونفسه، لكن هناك عجز في اللغة عن التعبير عن كل ما في قلوبنا. أكو أشياء ما نستطيع، خصوصا المعاني الغيبية. ودليل على أن اللغة عاجزة، ما هو دليل على أن اللغة عاجزة؟ هو أن الإنسان يلجأ مثل ما قلنا إلى وسائل أخرى للبيان، يروح إلى موسيقى، يروح إلى وسائل أخرى للتعبير. أكو رأي ثاني ورؤية ثانية. تقول الرؤية الثانية أنه إحنا قبل هذا نقول أيهما أكثر، المعاني أم الألفاظ؟ أكيد المعاني، الألفاظ محدودة، ما تركب من هاي 28 حرف، تظل محدودية، بينما المعاني سيل متجدد مستمر. زين، يكفيك الذوات اللي يصيرون دول، كل واحد يريد اسم فيصير الاشتراك، مو؟ فبالنتيجة بما أن الأفكار أكثر من المعاني، عفوا، الأفكار أكثر من الألفاظ والمعاني أكثر من اللغات، فهذا يدلل أنه لا يمكن للألفاظ أن تستوعب الأفكار، ما يمكن أصلا. وقلنا أن بعض الأفكار ما يمكن تعبر عنها بلفظ، ما يمكن، لأن أنت ما شايف هذا المعنى، أنت تحس بنفسك بوجدانك. زين، الرأي الثاني يقول اللغة والفكر لا مو متواصلان، بالعكس متنافران. كيف؟ مثلا بريتشون، هذا هنري بريتشون فيلسوف فرنسي، كان يتحدث عن منبعين للمعرفة، الدين والأخلاق. وهذا الكتاب بالأصل هو باللغة الفرنسية، ترجمة دكتور حسن حبيبي إذا تذكروا، كان نائب رئيس الجمهورية الإيراني. حسن حبيبي عنده كلمة يذكرها العراقيون بلا ارتياح، كان يعبر عن العراقيين يقول هؤلاء الضيوف غير المدعوين، واللي ما جايب عزيمة وين يقولون يقعد بلا يفرع. كان يقول هذول مهمانان دعوتنا خاصة، يعني الضيوف غير المدعوين، والأفغان نفس الشيء وكذا، هم يعبرون عنهم هذا التعبير. حسن حبيبي ترجم كتاب هنري بريتشون وما تأثر به، يتحدث عن منبعين، منبع الأخلاق، منبع الفطري، ومنبع الدين، لأن يأثر في نفس الإنسان. بريتشون معروف عنه أقرب للمثالية، فكان يقول أن اللغة، احفظوا هذا، الألفاظ مقبرة المعاني، الألفاظ مقبرة المعاني. المعنى كم هو عظيم دقيق في نفسك، من تحول إلى ألفاظ قبرته، أنت خليته مقيد. إذا كان اللفظ ضعيف صار المعنى كأنه ضعيف. الآن الذات الإلهية شو تريد تعبر عنها بلفظ؟ جاي تقلل أنت، لأنه تعطي تصورات للناس والتصورات محدودة. ورد رواية عن الإمام المعصوم يقول إن كل ما توهمتموه، مو قوة خيال ولا قوة ولا تصور حسي، لا وهم، هو إن كل ما توهمتموه بأدق معانيه فهو مصنوع لكم، مردود عليكم. وقد تزعم النملة أن لربها زبانيتين، لأن هي تجد أن الكمال أن يكون زبانيتين للكائن. ليش؟ لدليل ضعف المتصور والمتوهم لهذه الأمور، فهذا مصنوع لنا مردود علينا. فإذا أنا هذا التصور من أعبر عنه بالخارج سويته محدود، صار محدود. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبالنتيجة بريتشون يقول الألفاظ مقبرة المعاني، ويستدل على هذا يقول الأفكار مو مثل الألفاظ، الأفكار سيل متدفق، إنسان يفكر ويفكر، يقعد من الصبح يفكر بشيء ويروح لا شيء، بينما الألفاظ هي بعيدة عن بعض، أنت ترتبها، فعل ما ترتب وعلى ما تحصل ترتيب لهذه المعاني اللي هي متباعدة بالأساس. الألفاظ متباعدة، إحنا نصوغها صياغة محددة، بينما الفكرة هي هي. ولذلك أن فكرة واحدة قد تعرض بعدة صور بالنسبة للأدباء. الآن ننشر إعلان نقول يا بريد عن ولادة الإمام الحسن أحسن خاطرة، أو الريد مثلا عن الإمام الحسن أحسن بوستر، يجون أشكال ألوان يسوون، زين، مع أنه هي الفكرة فكرة واحدة، إذن متباعدة هذه عن تلك، بينما المعنى هو واحد، المعنى هو واحد، بس إحنا تعابيرنا مختلفة، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. دليل بريتشون هو أن الأفكار والمعاني تتدفق باستمرار في حالة وعي الإنسان، مو بنومه وإنما عندما يكون واعي، بل بعض الناس يفكر وهو نائم، بينما الألفاظ منفصلة عن بعضها البعض. هذا دليل. دليل الآخر هو أن الألفاظ عاجزة، اللغات عاجزة عن التعبير عن جملة من الأفكار، أفكار الإنسان أحيانا ما يستطيع يخليها في لفظة، فهذا يعود إذن لما يكون عاجز عن إعطاء زين فكرة معينة يبينها للناس، عاجز، هو عاجز، اللغة عاجزة، اللغة عاجزة، اللغة، الأدوات عاجزة. وعالم الفكر عند بريتشون هو أوسع منين؟ من عالم الألفاظ. فإذا ما يصير أنت تقول الألفاظ هي حاملة الفكر، موضحة الفكر، أو تقول أن الأفكار هي اللغات، لا، بدليل أنه الآن عندك أفكار ماكو لغات تتحملها. أما الفيلسوف الفرنسي ديدروا فيقول نحن نملك أفكارا أكثر مما نملك أصواتا، نفس العبارة الألفاظ والأصوات، يقول عندنا أفكار أكثر مما عندنا أصوات، فكيف نجعل الأصوات هي الأفكار؟ وهاي العبارة سجلوها بل احفظوها، هواي حلوة، يقول أجمل الأفكار هي التي لم تكتب بعد. أجمل الأفكار هي التي لم تكتب بعد. يعني أنت من نزلتها الفكرة اللي عندك، من نزلتها كتابة؟ لا، مو هي هاي المعبرة بعدها اللي ما مكتوبة. يعني شو يقول؟ يقول أن الكتابة تضعف الفكرة، ولذلك صار إعجاز القرآن مقابل الشعر الجاهلي وغيره، لأن الشعر الجاهلي كل ما نقرأ نعرف الضعف، نقاط الضعف مو في الشعر، لأن هو ضعيف البشر، بينما القرآن الكريم لا، يزداد تألق. وورد في الروايات: دعوا القرآن للزمن يفسره. الآية إذا نزلت في قوم والظلم مع هذا القوم، مع هؤلاء القوم، وتموت بموتهم، إذن لمات القرآن، ظل حي دائما بشكل مستمر. طبعا أكو من البشر أيضا ما من يكون كلامهم واضح. شوفوا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية كأنه يتكلم اليوم، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، شوفوا السيد المرتضى، وشوفوا علمانا مثلا السيد الصدر، كتابه إلى الآن هو كتاب حي طري، موضوعا ولغة، لغة رائعة. وطبعا السيد صدر أيضا تطورت كتابته، شوفوا كتابته في فدك وكتاب اقتصادنا أو كتاب الأسس، الإنسان يتطور بمرور الزمن. إذن أجمل الأفكار هي التي لم تكتب بعد، لأن إذا كتبتها طلع جهة النقص فيها، وطلع التأثير اللغة وضعف اللغة على هذه الفكرة. البعض يرى إذن أن اللغة ليست هي الفكر، والثاني هم صحيح، يعني العكس صحيح، أن الفكر ليس هو اللغة. البعض يرى مثل هذا الكلام. الآن إذا نأخذ، وهالأيام العراق الحمد لله ما بيبعد قطع نقدية طر كتبة، ما عندنا صورة وكتابة، لو نأخذ هذه الصورة والكتابة، يجي واحد يقول الأصل هذا، يعني شنو الكتابة؟ الجمهورية العراقية 100 فلس وكذا. الثاني يقول لا، الأصل الصورة اللي مخليها. يجي واحد يقول لا، ذني وجهين لعملة واحدة. بعضهم يقول أكو علاقة وظيفية بين من وبين من. الآن واحد يقول ياهو الأهم أو ياهو الأخطر، سرطان والعياذ بالله، سرطان الرئة وسرطان المدري شنو كذا، هو سرطان بالنتيجة، هذا يطول وهذا ما يطول، شنو بعد، هو هذا ماشي ماشي. فلما يكون عندنا علاقة وظيفية بين شيء وشيء، ما تقدر يقول هذا أضعف وهذا أقوى، لأن اثنين هم يؤدون دور للإنسان. زين، فبعضهم يرى هذا الرأي، يقول في نفس الوقت الفكر، يقول هذا الفيلسوف مثل ما ذكرنا عنه، يقول الفكر هو اللغة واللغة هي الفكر. شلون؟ يقول الفكر يوجد لغة، بس هو من جانب ثاني يأخذ منين؟ من اللغة. شلون هذا نتصور اليوم؟ نتصور مثلا لو فرضنا أن أنا عندي مولدة، وهاي المولدة حتى تعمل ايش تحتاج؟ إلى بنزين. البنزين حتى استخرجه أحتاج إلى مولدة أيضا، فيمكن آتي بمولدة تنطي طاقة وهي تأخذ من طاقة وتستمر، يصورها بهالطريقة. فيقول الفكر يولد لغة، بس هو من جانب ثاني اللغة أيضا تولد أفكار. اليوم الأفكار النقدية كلها تعتمد على من؟ على اللغة. أصلا أنت من تغير باللفظة بالطريقة، بطريقة كلامك ينقدوك. فإذا هذا كل ما يسمى بالنقد الأدبي معتمد على التعبير. وبعضهم يقول أنه إحنا علينا أن نؤمن بنظرية موت المؤلف، أن المؤلف بعد لا تحسب الأحساب، شوف للنص، روح للنص، النص هو الباقي. وبعضهم يقول لا تنظر إلى من قال، وإنما انظر إلى ما قيل، انقد هذا الكلام، انقد كذا. بالنتيجة هذا اللغوي مثلا أو الفيلسوف يقول إن اللغة ليست هي الفكر، والعكس صحيح، لكن العلاقة بينهما هي وظيفية وتكاملية، وهما وجهان لعملة واحدة. الفكر يصنع اللغة، الفكر يصنع اللغة، أكيد الفكر هو اللي يوجد اللغة، هو اللي يخليني أختار هذا دون ذاك. ما يروون رواية أنه ليت لي رقبة كرقبة البعير، حتى شنو؟ من يجي الفكرة من الرأس تنزل إلى اللسان، أنا عندي مساحة أقدر أتكلم بها، أقدر أبين بها، مو؟ يعني تأني يصير عندي. فهذا يقول أن الفكرة يصنع اللغة في نفس الوقت الذي يصنع فيه، من هو الفكر؟ يصنع فيه من طرف اللغة. إذن الفكر يصنع اللغة ويأخذ من اللغة. الآن حالة التقوى من اللي يصنعها؟ الالتزام والاستقامة وكذا. الاستقامة منين تجي؟ يقول لك من التقوى، يعني هذا يأخذ وينطي، يعني درجة ضعيفة تعطيك الدرجة الأقوى، الدرجة الأقوى تنمي الحالات الدنيا. فاللغة هي التي تعبر عن الفكر. آخر نص يقول إدوارد سايبر أن نمو وتطور اللغة يعتمد على حد أو إلى حد كبير على نمو وتطور الفكر. صحيح، تطور اللغة يعتمد على تطور الفكر، هذا كلام سليم. إحنا هل بالنتيجة هل راح نوصل إلى نتيجة أن الفكر هو اللغة أو كذا؟ هذا ما يأتي عن الحديث في اليوم القادم، والحمد لله رب العالمين.